إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. همة تعانق السماء، هذا هو عنوان لقائنا في هذا اليوم الميمون المبارك. ففي الحديث الذي رواه الحاكم وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى يوما أعرابيا، ولم أقف عند لفظ الحديث ولكن سأقف عند معنى الحديث. أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى يوما أعرابيا فأكرمه الأعرابي وأكرم ضيافة النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد النبي أن يكافئه، ونحن نعلم جميعا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يترك أحدا يفعل معه معروفا إلا ويرد له المكافأة. والدليل على ذلك قول النبي كما عند الترمذي بسند صحيح، أن النبي قبل موته قال: ما لأحد منكم عندنا يد إلا وقد كافأناه بها، ما خلا أبا بكر فإن له عندنا يدا يكافئه الله بها يوم القيامة. فأراد النبي أن يكافئ ذلك الأعرابي، فقال: يا أعرابي ائتنا فلنجزيك. فجاءه الأعرابي في يوم من الأيام ودخل على النبي فقال له الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: سل حاجتك، اطلب ما تريد. فقال الأعرابي: أريد ناقة نحلبها ونتبلغ عليها، أي نركبها. فتعجب النبي واحمر وجهه من الغضب، وقال له ولأصحابه من حوله ليعلمهم، قال لهم: هلا فعلتم مثل ما فعلت عجوز بني إسرائيل؟ فقالوا: وما فعلت عجوز بني إسرائيل يا رسول الله؟ فقص النبي عليهم قصتها. والقصة من بدايتها أن يوسف عليه السلام لما حضرته الوفاة أخذ العهد على أخيه بنيامين، وعلى أذن الله لهم بالخروج من مصر، أن يأخذوا جسد يوسف من قبره وأن يحتفروا له مرة أخرى ويدفنوه في الأرض المقدسة. فلما مات بنيامين ولم يستطع أن يخرج جسد يوسف عليه السلام، ومرت الأيام وجاء موسى عليه السلام، فلما حدث بين موسى وبين فرعون ما حدث، وأراد فرعون أن يلحق بموسى ليقتله ومن معه من المؤمنين، فخرج موسى عليه السلام هاربا ومن معه من المؤمنين، فخرج فرعون على أثره. فلما وصلوا إلى طريق بعينه وجدوا أنفسهم قد ضلوا عن الطريق، فتعجب نبي الله موسى وقال: ما الخطب وما الحدث؟ فسأل علماء بني إسرائيل، قال له: لقد أخذ يوسف العهد على بنيامين وعلى بني إسرائيل أنهم إذا خرجوا من مصر أن يحتفروا وأن يخرجوا جسده ليدفنوه في الأرض المقدسة، فذلك الذي جعلنا نتيه في تلك الأرض. فقال لهم: وهل هناك أحد يعلم أين جسد يوسف عليه السلام؟ قالوا: أجل. قال: من هو؟ قالوا: عجوز بني إسرائيل، هذا هو الشاهد، قالوا: عجوز بني إسرائيل. فقال: وأين هي؟ فجيء بها. فقال لهم موسى عليه السلام: هل تعرفين مكان جسد يوسف عليه السلام؟ قالت: أجل. قال: دليني عليه. قالت: لا، حتى تعطيني حكمي. فقال لها موسى عليه السلام: وما حكمك؟ ما تريدين؟ قالت: حكمي أن أكون معك في جنة الرحمن. فسكت موسى عليه السلام ولم يعطيها حكمها، كأنه استكثر عليها هذا الأمر أن تدلهم على قبر فتكون الجزاء أن تكون في صحبة نبي الله موسى، أو كأنه كره أن يعطيها شيئا لا يملكه هو وإنما يملكه الله عز وجل. فأوحى الله إلى موسى: يا موسى أعطها حكمها. فأعطاها موسى حكمها وقال: أنت معي في الجنة إذا دللتني على ذلك القبر. فدلتهم على بحيرة فقالت: أنضموا هذا الماء. فأنضموا الماء، قالت: احتفروا. فاحتفروا فوجدوا جسد يوسف عليه السلام كما هو يوم موته. فلما أخرجوا الجسد وكانوا ليلا أضاء لهم الجسد الطريق كضوء النهار، فخرجوا وعرفوا الطريق بإذن الله. والحديث كما أسلفت رواه الحاكم وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة. الشاهد من كل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على هذا الأعرابي أن يطلب ناقة يتبلغ عليها ويحتلبها، فالنبي مجاب الدعوة. فلو سأل الأعرابي النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلب من الله أن يلحقه به في الجنة لفعل، فكيف تكون همته في تلك الدناءة؟ لا يطلب إلا ناقة ولا يطلب جنة عرضها السماوات والأرض. فعجب النبي من ذلك وقال لأصحابه جميعا، مع أن الذي طلب هو الأعرابي، فأراد النبي أن يعلم أصحابه: هل فعلتم مثل ما فعلت عجوز بني إسرائيل؟ فتلك امرأة عجوز من بني إسرائيل همتها بلغت الثريا، لما سألها موسى عليه السلام: دليني، قالت: حتى تعطيني حكمي. وما حكمك؟ قالت: أن أكون معك في الجنة. ما طلبت ذهبا ولا فضة ولا منصبا ولا جاها ولا مالا، ما طلبت إلا أن تصحب نبي الله موسى في جنة الرحمن التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فإليكم هذه الهمة، همة امرأة عجوز. وأنتم أيها الإخوة الأحباب، أين همتكم؟ ما الذي يشغلكم في تلك الأيام؟ هل تطمعون في جنة عرضها السماوات والأرض؟ أم أن قلوبنا جميعا إلا من رحم الله امتلأت بحب الدنيا والمنصب والجاه والمال والوزارة، ولا حول ولا قوة إلا بالله؟ لذا كان الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يعلم الأمة كلها علو الهمة في كل شيء. ففي الحديث الذي رواه الطبراني في الكبير بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها. فكان يدلهم على كل شيء، على علو الهمة في كل شيء، بدءا من أصل الأصول ألا وهو التوحيد. فعلمه النبي وعلمنا من بعدهم أن التوحيد هو الحسنة التي يغفر الله بها كل سيئة، وأن الشرك هو السيئة التي يحبط الله بها كل حسنة. قال جل وعلا: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ووضح النبي لأصحابه وللأمة من بعدهم أن بنعمة التوحيد سيخلص الله عز وجل رجلا على رؤوس الأشهاد يوم القيامة. والحديث رواه الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيخلص الله رجلا من أمتي يوم القيامة على رؤوس الأشهاد. فيؤتى بهذا الرجل فتعرض عليه سجلاته 99 سجلا، السجل كمد البصر، كلها مليئة بالذنوب والسيئات. تخيل ماذا صنع هذا الرجل حتى تمتلئ 99 سجلا بالذنوب والسيئات؟ فيقول له جل وعلا: عبدي، أهذه أعمالك؟ فيقول: بلى يا رب. أهذه صحيفتك؟ بلى يا رب. أظلمك كتبتي الحافظون؟ فيقول: لا يا رب. فيخرج الله عز وجل لهذا العبد بطاقة مكتوب فيها كلمة التوحيد: لا إله إلا الله، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يقول للعبد: احضر وزنك. فيقول: يا رب، وكيف احضر وزني وما هذا الوزن أو ما تلك البطاقة بالنسبة ل99 سجلا كلها مليئة بالذنوب والسيئات؟ فيقول جل وعلا: احضر وزنك، لا ظلم اليوم. فيحضر العبد وزنه، وتوضع السجلات في كفة، وتوضع كلمة التوحيد في الكفة الأخرى. قال صلى الله عليه وسلم: فطاشت السجلات فإنه لا يثقل مع اسم الله شيء. فثقلت كلمة التوحيد. والسؤال هنا: أليس كل عبد مات على التوحيد
تخرج له يوم القيامة بطاقة مثل هذه؟ أجل. لكن ما السبب في تخليص هذا العبد في الوقت الذي يعذب فيه أناس كثيرون ثم بعد ذلك يخرجون بنعمة التوحيد وبفضل التوحيد إلى جنة العزيز المجيد؟ والجواب: ليس الهم في نطق كلمة لا إله إلا الله، ولكن الأهم في أن تكون لتلك الكلمة ثقل في قلب العبد. فثقل هذه الكلمة في قلب العبد هو الذي يثقل وزن العبد يوم القيامة. ودونك هذه القصة، والتي في الصحيحين كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة بغي تتاجر بعرضها سقط كلبا، فغفر الله لها وأدخلها الجنة. والسؤال: فهل سقي الكلب توازي أكثر مثلا من 1000 زنية؟ امرأة تتاجر بعرضها، هذه مهنتها وهذا كسبها، وعلى الرغم من ذلك سقي كلب يغفر الله له بها كل ذنوبها وسيئاتها ويدخلها الجنة؟ والجواب: يتضح ذلك من سياق الحديث لا من لفظ الحديث. المرأة امرأة بغي، ومن المعلوم أن المرأة البغي تكون في أبهى وأجمل زينتها وحليها في كل وقت، لأنها تكون دائما على استعداد لمقارفة الفاحشة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والمرأة تسير في طريق ليس فيه أحد من البشر، والدليل على ذلك أنها لو وجدت رجلا لسألته أن يسقي الكلب حتى لا تتعب نفسها. وثالث أمر: أنها نزلت بئرا عميقا حتى تأتي بالماء لذلك الكلب، ودخولها أو نزولها في ذلك البئر يعرضها لأمرين لا ثالث لهما: إما أن تفسد زينتها وأن تتمزق ثيابها، وإما أن تموت بأن تسقط في قلب الماء أو على صخرة. ومع ذلك ضحت بكل ذلك ونزلت في ذلك البئر وعرضت نفسها للخطر وللموت من أجل أن تسقي كلب. من أجل من هذا؟ هل فعلت هذا من أجل أن الناس يرونها وبعد ذلك سيمدحونها؟ لا، ما فعلت ذلك إلا من أجل الله. فلما طغت أنوار التوحيد في قلبها على ظلمة المعصية شكر الله لها فغفر لها وأدخلها الجنة. كلمة في قلب العبد، لا في نفس الكلمة فقط، في ثقل الكلمة في قلب العبد. لذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدلنا على علو الهمة في كل شيء. ففي أمر الصلاة كما جاء عند الترمذي بإسناد الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار. فسل نفسك: هل أنت في غنى عن براءة من النفاق وبراءة من النار؟ فما الذي لا يجعلنا نواظب على الصلاة في الجماعة 40 يوما، بل 40 سنة، بل العمر كله؟ سعيد بن المسيب رحمه الله سيد التابعين قال عنه كثير بن أبي وداعة: والله ما رأيناه منذ 40 سنة إلا ما بين بيته ومسجده، وما فاتته تكبيرة الإحرام أبدا إلا وهو خلف الإمام. ما كان يترك تكبيرة الإحرام 40 سنة خلف الإمام. والمطلوب منك أن تواظب 40 يوما على الصلاة في جماعة تكتب لك براءتان. وليس معنى ذلك أنك بعد 40 يوما تترك الصلاة في الجماعة، لكن أقول لو واظبت فهذه شهادة من الله لك بأنك بريء من النفاق وبريء من النار. وفي أمر الصدقة يقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: من تصدق بعد طمرة، أي بما يوازي طمرة بس بشرط من كسب طيب من مال الحلال، فإن الله ينميها ويربيها له كما يربي أحدكم فلوة، والفلو هو المهر الصغير، حتى تصير كالجبل. تخيل طمرة تتصدق بها من كسب طيب ابتغاء وجه الله يجعلها الله عز وجل يوم القيامة في حجم الجبل. وفي أمر الصيام قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أيضا: من صام يوما في سبيل الله، هذا غير الفريضة، من صام يوما في سبيل الله بعد الله النار عن وجهه 70 خريفا، أي 70 سنة. وفي أمر الحج كما عند البخاري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من حجه كيوم ولدته أمه. وفي أمر قراءة القرآن قال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح: من قرأ حرفا في كتاب الله كتبت له به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. يعني لو قرأت صفحة واحدة في المصحف، صفحة تقريبا 15 سطر، والسطر فيه 40 حرف، يعني 600 حرف في 10 حسنات، 6000 حسنة بصفحة واحدة. فلو قرأت جزءا كاملا في 20 دقيقة يكتب لك 120,000 حسنة يوم القيامة، قد يتوقف دخولك الجنة على حسنة. تخيل في تلت ساعة فقط تستطيع أن تقرأ ب120,000 حسنة، بل في 5 دقائق فقط تستطيع أن تقرأ سورة الإخلاص 10 مرات فيبنى لك بها بيت في الجنة كما في الحديث الصحيح. في 5 دقائق تستطيع أن تقول سبحان الله وبحمد 100 مرة فتغفر ذنوبك ولو كانت مثل زبد البحر. في 5 دقائق تستطيع أن تصلي 2 ركعات من الضحى أو 4 ركعات من الضحى فيبنى لك بها بيت في الجنة. دقائق معدودة بأجر عظيم لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وأما في أمر طلب العلم، علّى النبي أمتنا ودلنا على علو الهمة، فقال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وإذا تعلم العلم وعمل به لا بد أن يدعو إلى الله عز وجل. ولذا دلنا النبي على علو الهمة أيضا في الدعوة، فقال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه دون أن ينقص من أجورهم شيئا. وفي الترمذي بسند صحيح، وتأمل معي هذا الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر ليصلون على معلم الناس الخير. تأمل، إن الله وكفى، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بالبشريات تلو البشريات: إن الله وملائكته. فكم عدد الملائكة؟ أصوغ لك حديثا واحدا رواه مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه لا يدخل البيت المعمور. وما هو البيت المعمور؟ الكعبة التي جعلها الله عز وجل لأهل السماء 7 فقط. قال عنها ابن عباس: فلو سقط البيت المعمور لخر فوق الكعبة الأرضية اللي في مكة، يعني بموازاة الكعبة الأرضية. إنه لا يدخل البيت المعمور في كل ليلة 70,000 ملك لا يرجعون إليه إلى قيام الساعة. يعني منذ خلق الملائكة وذلك قبل خلق آدم عليه السلام، كل يوم 70,000 ملك يخشوا البيت المعمور، يخرجوا لا يدخلون إليه أبدا، يرجع تاني يوم 70,000 غيرهم، ثالث يوم 70,000 إلى قيام الساعة. فكم عدد ملائكة السماء 7؟ ما يستطيع عقل بشر أن يدرك ذلك. فما ظنك بملائكة السماوات 7 وهي تصلي عليك أي تستغفر لك؟ تخيل، إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر لا يصلون على معلم الناس الخير. بل كان النبي بعد أن دل الأمة على علو الهمة في العمل دلهم على علو الهمة أيضا في طلب جنة الرحمن، فقال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، ما بين الدرجتين 100 عام. فإذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى، فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة، واللي أهم من كله وسقفه عرش الرحمن جل وعلا. بل دل النبي الأمة إذا سألوا الجنة للنبي صلى الله عليه وسلم أن تعلو همته أيضا عند هذا السؤال، كما عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تبتغى، وفي رواية: لا تبغي إلا لعبد، وأرجو أن أكون أنا هو، بل هو هو صلى الله عليه وسلم ولكنه التواضع، فأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي يوم القيامة بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. فلما تعلم أصحاب النبي علو الهمة من الحبيب النبي ظهرت بوادر علو الهمة على أجل وأعلى صورها. ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم يوما ذكر أمام أصحابه أنه قال عرضت علي الأمم، وعند الترمذي بسند صحيح أن هذا العرض كان في ليلة الإسراء. عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد. وهذا درس لكل داعية. فهذا نبي كريم يأتي يوم القيامة وقد بعث إلى آلاف البشر، ومع ذلك لم يؤمن برسالته إلا رجل أو رجلان، بل ومنهم من لم يؤمن معه أحد. يأتي يوم القيامة من آمن معك من أمتك؟ لا أحد، كل الأمة تدخل النار. خير، فأنت إذا دعوت إلى الله عز وجل بالرحمة وباللين وبالموعظة الحسنة، فإن استجاب الناس فبها ونعمة عين، وإن لم يستجيبوا إن عليك إلا البلاغ، فلست أنت أبلغ ولا أخلص من الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي دعا كفار قريش وسمعوا القرآن من فم من أنزل عليه القرآن. وعلى الرغم من ذلك ما آمن مع النبي إلا قلة قليلة مباركة، والنبي وليس معه أحد. إذ عرض لي سواد عظيم فظننت أنه أمتي، فقيل هذا موسى وأمته. ثم قيل للنبي انظر إلى الأفق فنظرت فإذا سواد عظيم، انظر إلى الأفق الآخر فنظرت فإذا سواد عظيم. فقيل للنبي هؤلاء أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فخاض أصحاب النبي في هؤلاء، فلما خرج عليهم النبي سألوه يا رسول الله من هؤلاء؟ قال أما إنهم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. فقام صحابي جليل وهو عكاشة بن محصن، قادته همته العالية إلى أن يسأل النبي هذا السؤال. قال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. انظر يا علو الهمة، فقال أنت منهم. فما علمنا من الأمة من يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب إلا عكاشة بن محصن. قال أنت منهم. فقام صحابي آخر يريد أن يقتدي به في علو الهمة فقال ادعو الله أن يجعلني منهم يا رسول الله. قال سبقك بها عكاشة، في مثل ذلك فليتنافس المتنافسون. بل وفي الصحيحين أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة يا عبد الله هذا خير. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. فقام عالي الهمة أبو بكر رضي الله عنه وارضاه وقال يا رسول الله فهل يدعى أحد من أبواب الجنة الثمانية؟ فقال أجل وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر. وفي رواية خارج الصحيح بسند صحيح أيضا قال أجل وأنت منهم. فعلم أن أبا بكر ينادى عليه يوم القيامة لا من باب واحد بل من أبواب الجنة الثمانية. وعند مسلم أن ربيعة بن مالك، انظر علو همة الصحابة، أعظم فارق بعد اليقين والتوكل الذي سكبه النبي في قلوب أصحابه بتوفيق من الله عز وجل، أعظم فارق بين السلف والخلف علو الهمة. كانوا أصحاب همة عالية لا يتركون أي شيء من أبواب الخير إلا ويتركون هذا الباب، في حين تكاسلنا إلا من رحم الله، تكاسلنا جميعا إلا من رحم الله عن ترك أبواب الخير، بل قصرنا حتى في الفرائض. قل أن تجد الآن من المسلمين الآن من يصلي صلاة الفجر في جماعة. فأصحاب النبي ما تركوا، ما كانوا يفرقون بين السنة المستحبة ولا الواجبة ولا أي شيء، طالما أن النبي قالها نفعلها، ما كانوا يفرطون في أي شيء. فتدبر معي ربيعة بن مالك رضي الله عنه وارضاه، والحديث رواه مسلم، كان ربيعة يعد ماء الوضوء للنبي صلى الله عليه وسلم، وكما تعلمون النبي صلى الله عليه وسلم لا يترك أحدا يفعل معه عرفا إلا ويكافئه. فقال له يوما سلني شيئا يا ربيعة. فقال ربيعة صاحب الهمة العالية أسألك مرافقتك في الجنة يا رسول الله. هذا الذي فعل مثل ما فعلت عجوز بني إسرائيل، قال أسألك مرافقتك في الجنة يا رسول الله. فقال له النبي أو غير ذلك؟ ألا تريد شيئا غير ذلك؟ قال هو ذاك يا رسول الله. في رواية خارج الصحيح أن النبي ظل يسأله شهرا كاملا سلني شيئا يا ربيعة أسألك مرافقتك في الجنة. بعد مرور 30 يوم قال ربيعة: لو سألني اليوم لقلت له يا رسول الله أريد أن أتزوج. فما سأله النبي صلى الله عليه وسلم، وكأن الله ما أراد له إلا صحبة النبي في الجنة. بل وعند أحمد بإسناد حسن أن ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه قام يوما يصلي قيام الليل، وكان النبي هو أبو بكر وعمر يمرون ليلا في الثلث الأخير، فمروا من أمام دار عبد الله بن مسعود، وبدون أن يسمعهم عبد الله بن مسعود وقفوا جميعا يستمعون إلى قراءته. فقال لهم الحبيب المصطفى: من سره أن يسمع القرآن غضا طريا كما أنزل فليسمع إلى قراءة ابن أم عبد. وفي رواية: من سره أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأ بقراءة ابن أم عبد، يعني عبد الله بن مسعود. انتهى عبد الله بن مسعود من الصلاة ووقف يدعو ورفع يديه إلى من يسمع دبيب النملة السوداء تحت الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. فقال النبي بدون أن يسمعه أيضا عبد الله، قال النبي: سنتعطى أي دعاء ستدعو به الآن فإن أبواب السماء مفتحة والدعاء مستجاب بوحي من الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيا ترى ماذا طلب عبد الله بن مسعود؟ قال ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه: اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، أي في الجنة، ومرافقة نبيك محمد في أعالي جنان الخلد. فقال النبي: آمين. فقال عمر: والله لأسبقن أبا بكر إن كنت سبقته يوما لأبشر عبد الله بن مسعود بتأمين النبي على دعائه. قال: فلما انصرف الناس من صلاة الصبح أسرعت إلى دار عبد الله بن مسعود فوجدت أبا بكر خارجا من عنده قد بشره بتأمين النبي على دعائه، فقلت: والله إنك لسباق بالخير، والله لا أسابقك إلى خير أبدا يا أبا بكر. أجل والله، بل تأمل معي إلى تلك الكلمات التي خرجت من قلب محب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه الطبراني في الأوسط والصغير بإسناد حسن أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، والله إنك لأحب إلي من نفسي ومن ولدي ومن والدي ومن الناس أجمعين، وإني لأكون في البيت فأذكرك فما أصبر حتى آتي فأنظر إليك، فإذا ما ذكرت موتي وموتك يا رسول الله علمت يقينا أنك إذا مت يا رسول الله رفعت مع النبيين في الجنة، وأنا إذا مت ودخلت الجنة أخشى ألا أراك. رجل مش عاد الهم دخول الجنة، عاد الهم نفسه يشوف النبي في الجنة عليه الصلاة والسلام، فقال: أخشى ألا أراك. فسكت النبي أمام تلك الكلمات الرقيقة، ونزل قول الرب العلي جل وعلا: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. بل تدبر معي، أختم الخطبة الأولى بتلك القصة لعمر بن عبد العزيز الذي طاقت نفسه إلى جنة الرحمن جل وعلا. عمر بن عبد العزيز لما كان واليا على المدينة المنورة أرسل وزيره المخلص رجاء بن حيوة، قال: اذهب فاشتري لي ثوبا. فذهب رجاء فاشترى له ثوبا ب500 درهم، فقال له: ما رأيك؟ قال: ثوب جميل لولا أنه رخيص الثمن. فلما أصبح عمر بن عبد العزيز أميرا على المؤمنين يحكم 26 دولة، أي ربع الكرة الأرضية الآن، أرسل رجاء مرة أخرى ليشتري له ثوبا، فاشترى له ثوبا ب5 دراهم. فقال: ما رأيك يا أمير المؤمنين؟ قال: ثوب جميل لولا أنه غالي الثمن. فبكى رجاء بن حيوة وقال: ما خطبك يا أمير المؤمنين؟ أشتري لك ثوبا ب500 درهم وأنت وال على المدينة تقول أنه رخيص الثمن، وأشتري لك ثوبا ب5 دراهم وأنت أمير المؤمنين تقول أنه غالي الثمن؟ قال: أخبرك يا رجاء إن لي نفسا طواقة ما وصلت إلى شيء إلا وطاقت للذي هو فوقه، فلقد طاقت نفسي في بداية أمري أن أتزوج من فاطمة بنت عبد الملك، فلما تزوجتها طاقت نفسي أن أكون واليا على المدينة المنورة، فلما أصبحت واليا على المدينة المنورة طاقت نفسي أن أكون أميرا للمؤمنين، فلما أصبحت أميرا للمؤمنين طاقت نفسي إلى جنة رب العالمين، فأنا الآن أعمل لها. أجل والله، علو الهمة، هذا هو الفارق الأساسي بين السلف وبين الخلف. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا جميعا علو الهمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فدونك أيها الأخ الحبيب وأيتها الأخت الفاضلة، دونكم جميعا هذه الهمة العالية، همة عجوز من بني إسرائيل ضربت المثل والأسوة والقدوة في علو الهمة، مع أنها لم تتعلم العلم الشرعي وما درست في كليات ولا في جامعات، لكن فطرتها النقية التقية قادتها إلى صحبة نبي الله موسى في جنة رب البرية جل وعلا. وهؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين ضربوا لنا المثل والأسوة والقدوة في علو الهمة في طلب الجنة، لا في ذلك فحسب، بل في طلب صحبة النبي في الجنة صلى الله عليه وآله وسلم. أجل والله، فإن كنت أيها الأخ الحبيب لا تستطيع أن تبلغ علو همتك، لا تستطيع أن تبلغ بعلو همتك في أعمالك إلى جنة الرحمن، فابلغها بنيتك فلا أقل من ذلك. فلقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم علو الهمة حتى في النية، كما جاء ذلك عند الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الدنيا لأربعة نفر، أي أربعة أنواع من الناس، رجل أو رجل، والقراءتان صحيحتان، رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يعرف لله فيه حقه ويصل به رحمه فهذا بأعلى المنازل، ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا، عالم لكنه فقير، فهو صادق النية فهو يقول: يا ليت عندي مثل ما عندما يفعل، قال صلى الله عليه وسلم: فهذا بعمله وهذا بنيته فهما في الأجر سواء. وأما الصنف الثالث والرابع فقد قال صلى الله عليه وسلم: ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما، رجل عنده مال لكن ما عنده دين ولا تقوى ولا علم، فهو لا يعرف لله فيه حقا ولا يصل به رحمة، بل ينفق المال على هلكة نفسه، قال صلى الله عليه وسلم: فهذا بأخبث المنازل. والرجل الرابع لم يؤته الله مالا ولا علما فيقول: يا ليت عندي مثل ما عند فلان، أي الذي يعصي ربه عز وجل فأفعل مثل ما يفعل، قال صلى الله عليه وسلم: فهذا بعمله وهذا بنيته فهما في الوزر سواء. فلا أقل من أن تبلغ مثل ما بلغ الرجل الثاني الذي آتاه الله علما ولم يؤته مالا. تعلم النية كما قال يحيى بن كثير، تعلم النية فإنها أبلغ من العمل. وقال سفيان الثوري: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. إذن فإذا نويت خيرا ولم تستطع أن تفعله فلك الأجر ولك المثوبة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسن، مجرد الهم، فمن هم بحسنة فلم يعملها، أي لعجز حصل له، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، منة وتفضلا من الله عز وجل. وأنت أيها الأخ الحبيب تستطيع أن تبلغ معالي الأمور كما دلنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بنية صالحة، بل ينبغي عليك أن يتعلق قلبك بالنبي وأصحابه، إن لم تبلغ منزلتهم بأعمالهم فلا أقل من أن تحب القوم لكي تصحب القوم، فقد قال صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. والحديث رواه البخاري ومسلم عن أنس بن مالك أن رجل أعرابي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، متى الساعة؟ فقال له صلى الله عليه وسلم: وماذا أعددت لها؟ انظر لهذا، متى الساعة؟ مش مهم الساعة أنت، المهم أنت مستعد للقاء الله أم لا؟ قال: وماذا أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها كثير صلاة ولا صيام، ولكني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقال له صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. قال أنس بن مالك: فوالله ما فرحنا بعد الإسلام بشيء مثل فرحنا بهذا الحديث. لماذا؟ قال: فأنا أحب رسول الله وأحب أبا بكر وعمر، وأرجو أن أحشر معهم وإن لم أعمل بمثل أعمالهم. ونحن والله نحب رسول الله ونحب كل أصحاب النبي بل وكل الصالحين في كل زمان ومكان، ونرجو أن نحشر معهم وإن لم نعمل بمثل أعمالهم. إذن فما عليك إلا أن تكون عالي الهمة. وأختم تلك الخطبة بقصة يضرب بها المثل في علو الهمة، والقصة رواها البخاري مختصرة ورواها أهل السير بطولها، أن يتيما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده بستان أي حديقة، وكان بستانه بجوار بستان رجل من الأنصار، فأراد اليتيم أن يبني جدارا بين بستانه وبين بستان الأنصاري، فوقفت نخلة في طريق الجدار، والنخلة يمتلكها الرجل الأنصاري، فقام اليتيم وكلم الأنصاري وقال له: ألا تعطيني تلك النخلة؟ قال: لا. قال: إذن بعني النخلة، أعطيني إياها بالثمن. قال: لا. قال: إذن أشكوك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرجل الأنصاري ما أراد أن يعصي أمر النبي، لكنه غضب غضبا شديدا لأن اليتيم شكاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب لله صلى الله عليه وسلم فشكاه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما شكاه جاء معه النبي، جاء النبي ومعه هذا الغلام اليتيم، فقال الحبيب لهذا الأنصاري: أعطيه النخلة. قال: لا يا رسول الله. قال: بعه النخلة. قال: لا يا رسول الله. قال: أعطيه النخلة ولك بها نخلة في الجنة. تخيل. وعرض من ذلك قال الأنصاري: وقد سبقت أن الأنصاري ما أراد أن يعصي أمر النبي، ولكنه فقط كان مغضبا لأن اليتيم شكاه إلى رسول الله، فقال: أعطيه النخلة ولك بها نخلة في الجنة. قال: لا يا رسول الله. فقام صحابي جليل عالي الهمة وهو أبو الدحداح، فقال: يا رسول الله، ألئن اشتريت تلك النخلة وأعطيتها لليتيم ألي بها نخلة في الجنة؟ قال: أجل. فقام أبو الدحداح وقال للأنصاري: يا أنصاري، هل تعلم بستان أبي الدحداح؟ قال: أجل، ومن في المدينة لا يعلم بستان أبي الدحداح؟ بستان أبي الدحداح كان من أجمل ومن أثمر ومن أبهى بساتين المدينة، كان النخل فيه أثمر نخل في المدينة بستان أبي الدحداح، وكان البستان يحتوي على 600 نخلة وبئر وبيت وسور، يعني كل الكفاية الإنتاجية موجودة فيه. فقال: ومن لا يعلم بستان أبي الدحداح؟ فقال أبو الدحداح: هو لك كله بكل ما فيه من نخل وبئر وبيت وسور. قال: بأي شيء أدفع لك؟ قال: مقابل تلك النخل. قال: قد بعتك النخل. فقام أبو الدحداح وذهب إلى النبي، ما أراد أن يتأكد لأنه يعلم أن النبي صادق، لكنه أراد أن يسمع البشرى مرة أخرى: يا رسول الله، ألئن اشتريت تلك النخل وأعطيتها لليتيم ألي بها نخلة في الجنة؟ قال: أجل. قال: أشهدك أني قد اشتريتها وقد جعلتها لله وأعطيتها لذلك اليتيم، أبتغي بها نخلة في الجنة. فتبسم النبي ومسح على لحيته ويقول: كم من عذق رداح، أي كم من نخلة مثمرة لأبي الدحداح في الجنة، كم من عذق رداح لأبي الدحداح في الجنة. وقام أبو الدحداح ليسلم البستان إلى ذلك الرجل الأنصاري، وذهبوا إلى البستان. فلما وصل إلى البستان وأراد أن يدخل، تذكر أنه الآن لم يعد ملكا له، فما أراد أن يدخل، فسمع صوت زوجته وأولاده في البستان، فنادى من خلف السور: يا أم الدحداح. قالت: أجل يا أبا الدحداح. قالت: أخرجي أنت وبنيك من البستان، فقد بعته لله. فبما ردت المرأة؟ قالت: ربح البيع أبا الدحداح، لا نقيل ولا نستقيل. وبينما المرأة خارجة من البستان، وإذا بطفل من أبناء أبي الدحداح مال على تمرة في الأرض، وأخذها ووضعها في فمه، وأخذ يلوقها في فمه، فأخذت المرأة التمرة من فم طفلها وألقتها في الأرض وقالت: سامحني يا بني، فقد بعناه لله. تأمل مع هذا المشهد، هؤلاء كانوا أصحاب همة عالية، ما كانوا يتأخرون أبدا عن أي شيء يتقربون به إلى الله عز وجل. ونحن ما الذي يمنعنا من تلك الهمة العالية؟ قد علمنا وتيقنا يقينا أن الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة، لأن الذي أخبر بذلك هو الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، كما عند الترمذي بسند صحيح، لو كانت ما حصل، لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كثيرا منها شربة ماء. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: الدنيا سجن المؤمن جنة الكافر، ألا تريد أن تخرج من ذلك السجن لكي تنعم في جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال عنها خالقها جل وعلا: أعددت لعبادي الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وعلى الرغم من ذلك، مع أننا على يقين من أن الدنيا ما تساوي شيئا في كون الله عز وجل، ولا تساوي شيئا في كنوز وخزائن الملك جل وعلا، وعلى الرغم من ذلك قلوبنا تسبح فيها الدنيا وقد نسينا الآخرة، إلا من رحم الله جل وعلا. قل منا من يذكرك بالآخرة، قل منا من يأتي إليك ويطرق بابه ويذكرك بالله عز وجل، مع أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يذكرون بعضهم بعضا، كانوا يذكر بعضهم بعضا بالله جل وعلا وبالآخرة وبالجنة في كل لحظة، حتى قال حنظلة كما في صحيح مسلم: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكرنا أو يكلمنا عن الجنة والنار فكأن رأي عين. كانوا يشعرون كأنهم يرون الجنة بأعينهم ويرون النار بأعينهم، ويعرضون أعمالهم وأقوالهم على الجنة والنار، فإن كان العمل أو القول يؤدي إلى الجنة أمضوا هذا العمل وهذا القول، وإن كان يوصل إلى النار توقفوا. لماذا؟ لأنهم علموا يقينا أن الدنيا ساعة، أن الدنيا ساعة، وأن الإنسان يوم القيامة سينسى كل شقاء وكل بلاء مع غمسة واحدة في جنة الرحمن، كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يهدى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار، أعاذنا الله وإياكم منها. فيغمس غمسة واحدة، غمسة ماذا تمثل تلك الغمسة؟ لا شيء، غمسة، فيغمس غمسة في نار جهنم، والرجل لا يريد أبدا ولا يقدر حتى أن يكذب على الله بين يدي الله، ولكن تلك الغمسة أنسته كل نعيم، وهو من هو؟ هو أنعم أهل الدنيا، لا أقول أنه قارون، بل إنه فاق قارون في المال والنعيم والمتاع، فينسى كل ذلك، فيسأله مالك الملك وملك الملوك: عبدي هل رأيت نعيما قط؟ فيقول: لا والله يا رب، ويقسم بالله أمام الله لا كذبا، وإنما نسي كل نعيم مع تلك الغمسة، بغمسة ينسى كل نعيم: لا والله يا رب ما رأيت نعيما قط. وفي المقابل: ويؤتى بأبأس أهل الدنيا من أهل الجنة، رجل عانى من البلاء والفقر والشدة والضيق، وعرام ذلك كان عابدا لله راضيا عن قضاء الله، فيؤتى بهذا الرجل ويغمس غمسة واحدة، ماذا تمثل؟ أيضا لا شيء، يغمس غمسة واحدة في جنة الرحمن، ثم يسأله مالك الملك وملك الملوك: سقط، هل مرت بك شدة قط؟ فأقول: لا والله يا رب، ما رأيت بؤسا قط، وما مرت بي شدة قط، بغمسة. فما ظنك بمن يعيش في الجنة؟ ما ظنك بمن يأتي يوم القيامة فيكون في ظل عرش الملك، في الوقت الذي تقف فيه الخلائق في أرض المحشر 50,000 سنة؟ ماذا يمثل هذا العمر القصير بالنسبة ل50,000 سنة في الحساب؟ لا، في انتظار بدء الحساب فقط 50,000 سنة. يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا غير مقتولين، والشمس تبدو فوق الرؤوس، والزحام شديد، والناس يوم القيامة يقفون لا طعام ولا شراب ولا ظل، ويفيض عرق الذنوب، منهم من يبلغ العرق إلى كعبيه، ومنهم من يبلغ إلى ركبتيه أو إلى حقيه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما، أي يصل العرق إلى الشفة العليا. ولماذا لا يغطيه؟ حتى يرى أهوال يوم القيامة، فلا بد أن يرى بعينيه، لكن يلجمه العرق إلجاما يصل إلى الشفة العليا. لماذا؟ لأنه الآن خارج من القبور بتراب القبور وعفن القبور، فإذا ما وصل إلى أرض المحشر يفيض العرق، وهو عرق الذنوب، وعرق الذنوب منتن أيضا، فإذا ما اختلط عرق الذنوب بعصورة وطراب القلب، لك أن تتخيل ما أبشع تلك الرائحة وما أبشع هذا المنظر، فيصل العرق إلى الشفة العليا، يتألم الرجل ويتأوه، يريد أن يقول كلمة آه، ما يستطيع. لماذا؟ لأنه لو فتح فمه لا دخل العرق إلى جوفه. فلذا قال صلى الله عليه وسلم: ومنهم من يلجمه، أي يسكته، ما يستطيع أن يتكلم، ومنهم من يلجمه العرق الجامع. يقف 50,000 سنة ما يستطيع في تلك السنوات أن يقول كلمة آه واحدة. تخيل في هذا الوقت ينادى على 7 أصناف من عباد الله الذين حققوا العبودية لله، كما في الصحيحين: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ينادى عليهم جميعا: أين الإمام العادل؟ يدخل في ظل عرش الرحمن. أين الشاب الذي نشأ في عبادة الله وأنت واقف؟ ما جاء عليك الدور؟ تنتظر أن ينادى عليك لتنجو من هذه الفتنة ومن هذا الكرب، لتكون في ظل عرش ملك الملك وملك الملوك. أين الشاب الذي نشأ في عبادة الله؟ فلان وفلان، أنت اذهب إلى عرش الرحمن. وأين شابان، أين من تعلق قلبه بالمساجد في عرض عرش الرحمن؟ شابان أو رجلان تحابا في الله إلى عرش الرحمن، رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، اذهب إلى عرش الرحمن. رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه في ظل عرش الرحمن. آخر واحد هو أيسر أمر، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عنه. هل بلغت قسوة القلوب عندنا لدرجة أنه لا تنزل منا دمعة؟ فإذا ما بكى الرجل ونزلت دمعته من خشية الله فليمسك بها وليقل: اللهم إن هذه خالصة لوجهك فاجعلها سببا في أن أكون في ظل عرش. تكون في ظل عرش الرحمن، تأكل أجمل وجبة أعدت لك في عمرك بل وفي آخرتك، زيادة كبد الحوت كما في صحيح مسلم: أعدها لك مالك الملك وملك الملك، أعدها لك الرحمن زيادة كبد الحوت. تأكلها ثم تذهب إلى حوض الحبيب المصطفى، تشرب من حوضه شربة هنيئة مليئة لا تظمى بعدها أبدا، ثم تدخل مع النبي، مع 70,000 قد يكون ذا، مع 70,000 من الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، قد يكون لك نصيب. لأنه جاء في رواية أخرى في مسند الإمام أحمد بسند صحيح أن 70,000 يكونون أزيد من ذلك، كل ذلك بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم: سألت رب الشفاعة فأعطاني 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. طب وإيه يعني لما نخش ونتحاسب؟ ما نتعذبش؟ ما حدش عايز يتعذب، إنما إيه يعني الحساب؟ لا، قال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري: من نوقش الحساب عذب. مجرد أن يعذب الله عليك ذنوبك وآثامك، فعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا، تلحق عند ذاته عذاب، عذاب شديد جدا. من نوقش الحساب عذب. وفي رواية الطبراني بسند صحيح: من نوقش المحاسبة هلك. تخيل لو أنك من هؤلاء: سألت رب الشفاعة فأعطاني 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. قال صلى الله عليه وسلم: فاستزدت ربي، أي طلبت منه المزيد، فأعطاني مع كل 1,000 70,000. في رواية تانية أيضا في مسند الإمام أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 تضيء وجوههم كالقمر ليلة البدر. فاستزدت ربي فزادني مع كل واحد، مع كل واحد من 70,000، مع كل واحد 70,000. واللي أهم من ده كله: وثلاث حثيات من حثيات ربي، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، سبحانه وتعالى عما يشركون. تدخل الجنة بغير حساب، تنعم بالحور العين، تنعم بالأنهار والأشجار، أنهار من الماء وأنهار من الخمر وأنهار من اللبن وأنهار من عسل مصفى، تنعم بقصورك في الجنة، تنعم بكل شيء، تنعم بصحبة النبي في الجنة. ويختبر نعيمك يوم أن تنظر إلى وجه الكريم التواب جل وعلا. والحديث في الصحيحين، الحديث رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يطلع إلى أهل الجنة ويقول: يا عبادي هل أرضيتكم؟ فيقولون: يا ربنا وما لنا لا نرضى وقد أنجيتنا من النار وأدخلتنا الجنة. فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيكون أي شيء أفضل من ذلك؟ قال صلى الله عليه وسلم: فينزع الحجاب فما أعطوا شيئا أعظم من النظر إلى وجه الكريم التواب. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ويكتمل النعيم أيضا كما في الصحيحين أن الله عز وجل يطلع على أهل الجنة في الجنة ويقول: يا أهل الجنة، انظر لجمال النداء، يا أهل الجنة هل رضيتم؟ فيقول: يا ربنا، وما لنا لرضا وقد أنجيتنا من النار وأدخلتنا الجنة. فيقول جل وعلا: أنا أعطيكم أفضل من ذلك. فيقول: وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول جل وعلا: أن أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعد ذلك. فهيا إلى علو الهمة، إلى جنة عرضها السماوات والأرض، إلى صحبة النبي في الجنة، إلى النظر إلى وجه الرب العلي الكريم في الجنة. هيا إلى علو الهمة، هيا لتعلو همتك لتكون عبدا لله عز وجل. وانسى هذه الدنيا، لا أقول اجلس واقرأ القرآن وصلي ولا تعمل، اعمل، ولكن اجعل كل همك أن تكون عبدا لله وأن تدعو إلى الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يستعملنا جميعا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اشف مرضى المسلمين، وارحم موتى المسلمين، وأعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعتق رقابنا من نار جهنم. اللهم أعتق رقابنا جميعا من نار جهنم. اللهم أعتق رقابنا من نار جهنم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، وانصر إخواننا في الشيشان، وانصر إخواننا في أفغانستان، انصر المسلمين في كل مكان. اللهم إنهم جوعى فأطعمهم، اللهم إنهم حفاة فاحملهم، اللهم إنهم عراة فاكسهم. اللهم اغفر لنا ولهم، واغفر تقصيرنا نحوهم. اللهم يا ربنا خذ اليهود أخذ عزيز مقتدر، أرنا في اليهود يوما أسودا كيوم عاد وثمود. سلط على اليهود الزلازل المدمرة والبراكين المحرقة والآفات المهلكة. اللهم أرنا فيهم يوما أسودا كيوم عاد وثمود. سلط اليهود بعضهم على بعض، أخرجهم في الطرقات كالمجانين. اللهم جمد الدماء في عروق اليهود، اللهم جمد الدماء في عروق اليهود. يتم أطفالهم كما يتم أطفالنا، رمل نساءهم كما رملوا نساءنا. اجعل الدائرة على اليهود الملاعين، زلزل الأرض من تحت أقدامهم. اللهم طهر الأرض من دنس اليهود. اللهم أيد أولياءك بمددك. اللهم أمد أهل فلسطين بمدد من عندك. اللهم أنزل عليهم الملائكة. اللهم وفقهم إلى كل خير. اللهم جمع شملهم وسدد رميهم. اللهم جمع شملهم وسدد رميهم، وانصرهم على اليهود الملاعين. اللهم اشف صدور قوم المؤمنين، وأذهب غيظ قلوبهم. أرنا في اليهود عجائب قدرتك، أرنا في اليهود عجائب قدرتك، أرنا في اليهود عجائب قدرتك. رد المسلمين إليك ردا جميلا، رد المسلمين إليك ردا جميلا، رد المسلمين إليك ردا جميلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأقم الصلاة.